أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، هل يجري الاستصحاب العدمي كالوجود أو لا يجري الاستصحاب العدمي؟ أفاد المصنف بأنه كما يجري الاستصحاب في الحكم الوجودي، يجري الاستصحاب في الحكم العدمي، وكما يترتب على المستصحب أمر وجودي يترتب عليه أيضا أمر عدمي. فكما يصح استصحاب بقاء وجوب الجمعة في زمن الغيبة والمستصحب وجودي، كذلك يمكن استصحاب عدم وجوب صلاة الليل والاستصحاب عدمي، فيقال عندنا يقين بعدم وجوب صلاة الليل في بداية الشهر، فإذا شككنا في الوجوب بعد ذلك استصحبنا عدم الوجوب، وهذا الاستصحاب عدمي. وكما أنه يترتب على الاستصحاب الوجودي أثر وجودي وهو استحقاق العقاب عند المخالفة، كذلك يترتب على الاستصحاب العدمي عدم استحقاق العقاب عند المخالفة. إن قلت كيف يصح إجراء الاستصحاب العدمي مع أن العدم ليس حكما ولا يطلق على عدم وجوب صلاة الليل أنه حكم، فإن الأحكام تختص بالأمور الوجوه دية، ولا يطلق عرفا على عدم الحكم أنه حكم، والاستصحاب إنما يجري في الحكم أو موضوع الحكم، ولا يجري في عدم الحكم. واضح الكلام؟ هذا إن قلت بأنه وإن لم يطلق عرفا على عدم الحكم بأنه حكم، لكن ليس المدار في جريان الاستصحاب وعدم جريانه على إطلاق الحكم على المستصحب عرفا، وإنما المدار على صدق نقض اليقين بالشك. فمتى ما كان يصدق على عدم إجراء الاستصحاب أنه من نقض اليقين بالشك جرى الاستصحاب، لأن لا يلزم نقض اليقين بالشك، من دون فرق بين أن يكون المستصحاب حكم وجودي أو حكم عدمي، وأن يكون المترتب على المستصحب أمر وجودي كاستحقاق العقاب أو أمر عدمي كعدم استحقاق العقاب، فإن هذا هو مقتضى الإطلاق في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، فالمدار على وجود يقين سابق وشك لاحق، من دون فرق أن يكون المستصحب أو الأثر المترتب على المستصحب وجوديا أم عدميا. فلا معنى لما توهمه بعض بأن الأمر العدمي ليس حكما فلا يجري فيه الاستصحاب، أو أن الأثر العدمي لا يترتب على الاستصحاب. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا كثيرا. قال وكذا، يعني وكذا ماذا؟ لا تفاوت كما تقدم في المستصحب، شوف هذا في المستصحب أو مو المستصحب، المترتب على المستصحب يعني الأثر المترتب على المستصحب، بين أن يكون يعني هذا المستصحب أو المترتب عليه ثبوت الأثر ووجوده، يعني أمر وجودي مثل استصحاب وجوب الجمعة، والأثر استحقاق الثواب عند الطاعة والعقاب عند المعصية مثلا، أو نفيه، يكون المستصحب أمر عدمي مثل عدم وجوب صلاة الليل أو نفيه وعدمه ويترتب عليه مثلا أمر عدمي، ضرورته لماذا لا فرق؟ أن أمرنا فيه بيد الشارع كثبوته، فكما أن ثبوت الحكم بيد الشارع نفي الحكم أيضا بيد الشارع. إن قلت لا يطلق على عدم الوجوب أنه حكم والاستصحاب يجري في الحكم أو موضوع الحكم، وعدم وجوب صلاة الليل ليس حكم عرفان، قلت وعدم إطلاق الحكم على عدم الحكم يعني على عدم التكليف مثلا غير ضائر ما يضر. لماذا؟ إذ ليس هناك ما دل على اعتباره يعني لا توجد آية ولا رواية دلت على أن الاستصحاب مشروط بأن يصدق على الشيء أنه حكم حتى يستصحب، لا، إذ ليس هناك ما دل على اعتبار إطلاق، يعني اعتبار إطلاق عنوان الحكم على المستصحب بعد صدق نقض اليقين بالشك. إذن المدار صدق نقض اليقين بالشك، كان أمر وجودي أمر عدمي ما في فرق، بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عن كصدقه برفعها من طرف ثبوته. إذن فكما يصدق نقض اليقين بالشك عند عدم ترتيب الأثر الوجودي وهو بقاء وجوب الجمعة، يصدق نقض اليقين بالشك عند عدم ترتيب الأثر العدمي وهو عدم وجوب صلاة الليل كما هو واضح. النقطة الرابعة، مناقشة المصنف للشيخ الأعظم. تعرض الشيخ الأعظم في فرائد الأصول في الجزء الثاني صفحة 59 للاستدلال على البراءة بالاستصحاب، فمن جملة الأدلة التي يستدل بها على البراءة مضافا للآيات والروايات وقاعدة قبح العقاب بلا بيان الاستصحاب، والمقصود بالاستصحاب كما أشار الشيخ نفسه استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر، فإذا شككنا مثلا في حرمة التدخين فيمكن أن نستصحب البراءة المتيقنة حال الصغر، فيقال بأنه لم يكن هناك تكليف قبل البلوغ بعدم التدخين، فإذا شككنا بعد البلوغ استصحبنا عدم التكليف، أو يقال لم يكن التدخين ممنوعا منه قبل البلوغ فإذا شككنا بعد البلوغ استصحبنا عدم المنع. إذن فيمكن إثبات البراءة باستصحاب عدم التكليف وعدم المنع الثابتين قبل البلوغ، إلا أنه أشكل على هذا الاستدلال بما يرجع إلى إشكالين ومحذورين. الإشكال الأول أن العدم، يعني عدم التكليف وعدم المنع، ليس مجعولا شرعيا وليس حكما كي يستصحب، والاستصحاب خاص بالأحكام وموضوعات الأحكام. والإشكال الثاني الذي ذكر هو أن المترتب على استصحاب عدم التكليف وعدم المانع هو عدم استحقاق العقاب. على شرب الدخان وعدم استحقاق العقاب ليس أثرا شرعيا وإنما هو من اللوازم العقلية، فالعقل هو الذي يحكم بعدم استحقاق العقاب. عند عدم التكليف وليس هذا من الآثار الشرعية بل حكم عقلي. وإذا كان من الأحكام العقلية واللوازم العقلية فهو أصل مثبت. إذن فإن كان المراد من استصحاب من هذا الاستصحاب إثبات عدم التكليف وعدم المانع فهذا ليس حكما حتى يستصحب، وإن كان المراد من هذا الاستصحاب هو إثبات عدم استحقاق العقاب فهذا من اللوازم العقلية لا الشرعية، فإثباته بالاستصحاب أصل مثبت. والغرض من ذلك هو عدم إمكان إثبات البراءة بالاستصحاب، هذا الغرض، وإنما يمكن إثبات البراءة بالآيات القرآنية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو بالروايات رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أما الاستصحاب فغير ممكن. هذا كلام الشيخ الأعظم، ويناقش المصنف في ذلك. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول وهو أن عدم التكليف وعدم المنع ليس حكما كي يستصحب، فواضح بما تقدم أنه لا فرق بين الأمر العدمي والأمر الوجودي، وإن لم يطلق على العدم أنه حكم لكن أمره بيد الشارع، فلا معنى إذن لهذا الإش كار. وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني وهو أن عدم استحقاق العقاب من اللوازم العقلية فهو أصل مثبت، فواضح أيضا بما تقدم سابقا من أن الآثار العقلية كالآثار الشرعية تثبت بالاستصحاب. إذا كان الأثار يترتب على الأعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ومن المعلوم بأن استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب يترتب على الأعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فحتى لو ثبت الحكم بالاستصحاب الذي هو حكم ظاهري فمع ذلك ترتب عليه الآثار العقلية، لأن هذه الآثار العقلية موضوعها أعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري. نعم لو كانت الآثار العقلية موضوعها خصوص الحكم الواقعي فلا تثبت بالاستصحاب. ومثلنا لذلك فيما تقدم بماذا؟ بماذا مثلنا لذلك؟ بأن هناك أثر عقلي ما يثبت إلا على الحكم الواقعي. إيه؟ لا، وجوب الطاعة حتى على الحكم الظاهري. ومثلنا لذلك فيما تقدم بوجوب الموافقة الالتزامية وعقد القلب. فإن وجوب الموافقة الالتزامية بناء على أنها من الأحكام العقلية خاصة بالحكم الواقعي، فهو الذي تتدين بأنه حكم الله. أما الحكم الظاهري لعله ليس حكم الله سبحانه. فتحصل إذن أن ما أفيد من قبل الشيخ الأعظم غير تام، بل لا مانع من إثبات البراءة بالاستصحاب وإن كان المستصحب هو عدم الحكم، والمترتب على هذا المستصحب عدم استحقاق العقاب. واضح؟ فتأمل. قال فتأمل. قيل وقيل 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 لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن الشيخ الأعظم لا يمنع جريان الاستصحاب في الأمور العدمية، وقد صرح بذلك في الرسائل. كيف ينسب له ما لا يقول به؟ فإشكال الشيخ الأعظم في عدم جريان البراءة ليس لما قربه المصنف، وإنما إشكاله من جهة أخرى، وهي أنه يكفي لحكم العقل، يكفي لحكم العقل بعدم استحقاق العقاب مجرد الشك في التكليف، فبمجرد الشك في التكليف يحكم العقل بعدم استحقاق العقاب. ولا يحتاج إثبات عدم استحقاق العقاب لإجراء البراءة. فليس عدم استحقاق العقاب متفرعا على فليس عدم استحقاق العقاب مترتب على استصحاب البراءة، بل مجرد الشك في التكليف كافي لنفي العقاب. فلا أثر إذن لهذا الاستصحاب، هذا ما يريده الشيخ الأعظم. إن شاء الله غير واضح. واضح؟ إذا طبق هذا المقدار يا مولاي الجليل.
حتى لو جاء الاستصحاب بعد في النتيجة براءة، النتيجة واحدة إذا كان قدم براءة على الاستصحاب. استصحاب.
أيوة.
بعدين يصير براءة، أو بأنه رجع للبراءة مباشرة بعد التكليف. بس هي في الاستصحاب فيها شوية
تزايد، يعني تقدم براءة. يعني تقول ما في مانع نجري الاثنين.
يعني أنا أسأل مو هذا أقول.
إيه. يعني تقول إنه ما في مانع العقل يحكم بمجرد الشك ما في عقاب وبعد نجري.
بس
براءة تسأل يعني هكذا، هذا مقصودك؟ فنقول إذا كان هذا مقصودك يا مولانا الجليل، أنه ما هو الغرض من إجراء استصحاب عدم التكليف؟ نفي العقاب واقعا يعني عدم استحقاق العقاب، أو نفي العقاب ظاهرا؟ إذا كان مجرد نفي العقاب ظاهرا مع أنه يمكن استحقاق المكلف العقاب فلا فائدة، إذ لابد أن ننفي استحقاق للعقاب، لا أنه عدم استحقاق العقاب ظاهرا، بل نريد عدم استحقاقه للعقاب واقعا. والذي يثبته الاستصحاب أنه ما يستحق العقاب بحسب الظاهر، لكن يمكن واقعا يستحق العقاب. إذن كيف ننفي استحقاق للعقاب واقعا؟ بحكم العقل. إذن رجعنا إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. هذا مرجع إشكال الشيخ الأعظم، أنه حتى لو أجريت الاستصحاب، يعني قلت ما في مانع نجري الاثنين، أنه يبقى الكلام أن الاستصحاب لا ينفي استحقاق العقاب واقعا، ونريد نفيا واقعيا.
ليس له
أثر
في استصحاب عدم
الأحكام الإلزامية. خوش، إحنا إذا نفينا استصحاب عدم الجعل الزاد، يعني مقصودك
لا عدم الجعل الزاد كقاعدة عامة
تقولت في المعارضة بالأحكام الإلزامية، يعني ذي اللي يجي قصدك، رجعنا لبحث المعارضة اللي ذكر السيد الخوئي، لأن هذا الكلام في الإلزاميات
لا
أو أن استصحاب عدم التكليف الإلزامي، إذن هذا هو الكلام. هذا
هذا دليل ثاني غير المعارضة بين استصحاب عدم الجعل الزائد، نقول ليس له أثر أصلا.
ها،
لأنه إذا بننفي الحكم مثلا شيء غير محرم في أول الشريعة،
هذا هو، بالتالي هذا أشار له المصنف أنه يقول هذا الاستصحاب استصحاب عدم ليس له الأثر. أنت ما الأثر الذي تريد أن تثبته؟ عدم استحقاق العقاب، هذا ليس من آثاره، من الآثار العقلية، لذلك قال. فهنا أجاب المصنف قال لا، إذا كان موضوع الأثر أعم من الحكم الواقعي والظاهري فهو من آثار. قال فلا وجه للإشكال في الاستدلال، هذا ناظر لكلام الشيخ الأعظم، فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف، يعني البراءة قبل البلوغ، وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة، أي رسالة مالت شيخ الأعظم، يعني رسالة البراءة اللي الآن جمعت كل الرسائل في فرائد الأصول، بما في الرسالة من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية بل من اللوازم العقلية. فكأن الآن لاحظ، يعني المصنف أقحم إشكالين في هذه العبارة الضيقة. هو في السابق يتكلم عن شنو؟ أنه لا مانع من استصحاب عدم المال، صح؟ فأنا قال فلا وجه للإشكال، شوف من هذه الجهة، ولكن حينما عرض كلام الشيخ الأعظم بيّن وجها ثانيا للإشكال، وهو أن المراد نفي استحقاق العقاب. أنا ضارت فلا وجه للإشكال نظرا لما سبق النقطة السابقة، لكن حينما نقل كلام الشيخ الأعظم بيّن إشكالا ثانيا للشيخ الأعظم، سبحان الله. لذلك العبارة فيها ما فيها، عليها ما عليها. فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف وعدم المانع، هذا ناظر لما سبق الإشكال الأول. لكن حينما عرض كلام الشيخ الأعظم ونقل نقل شيء آخر، شفت أرأيت؟ بما في الرسالة من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية. هسه واحد يقول ما ربط هذا بما كنا فيه؟ هذا شيء ثاني، إشكال ثاني الآن. يقول لك كفاية، هذه كفاية مولاي. فإن عدم استحقاق. فالإشكال الأول أجاب عن بما تقدم، الآن يجيب عن الإشكال الثاني. فإن عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعول، ليس مجعولا شرعيا بل هو من الأمور العقلية، إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المان، وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحاب عدم التكليف إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر. يعني من آثار عدم الحكم أعم من أن يكون واقعيا أو ظاهريا. فتأمل، بينا وجه أمره بالتأمل، تم الكلام في التنبيه الثامن، وقلنا أنه من لواحق التنبيه السابق. التنبيه التاسع، وهذا التنبيه أيضا من لواحق التنبيه السابق، فهو يرجع للأصل المثبت، ولذلك فنيا لا ينبغي أن يجعل مستقلا. وروح هذا التنبيه مرت علينا سابقا، فليست روحا جديدة عليك، فأنت تستذكر الآن. وحاصل الكلام في هذا التنبيه هو هل تترتب، أو نجعله في نقطتين، في نقطتين. النقطة الأولى، ما هي الآثار المترتبة على المستصحب؟ الواقعي، الواقعي. أفاد المصنف بأنه يترتب على المستصحب الواقعي، يعني إذا كان إذا كانت الآثار منوطة بالحكم الواقعي وليس الأعم من الحكم الواقعي والظاهري، فحينئذ يترتب على المستصحب الذي هو أمر ظاهري وليس واقعيا خصوص الآثار المترتبة على الحكم الظاهري، يعني الآثار الشرعية دون الآثار العقلية والآثار العادية. فمثلا إذا شككنا في حياتي زيد واستصحبنا بقاءه حياته، فيترتب على هذا المستصحب الآثار الشرعية، من قبيل حرمة الزواج من زوجته مثلا، ووجوب نفقته على زوجته، والآثار المترتبة والآثار الشرعية أيضا المترتبة على هذه الآثار الشرعية، مثل أن زوجته لا تستحق من الزكاة ولا من الخمس لأنه إذا وجبت النفقة عليها ليست فقيرة، فلا تستحق زكاة ولا خمسا. وأما بالنسبة إلى الآثار العادية والآثار العقلية فلا تترتب، مثل نبات اللحية، ومثل أنه مركب من مادة وصورة. إذن فالآثار الخاصة بالحكم الواقعي لا تترتب على المستصحب، لأن المستصحب حكم ظاهري، فيترتب عليه خصوص الآثار الشرعية المباشرة والآثار الشرعية غير المباشرة، كما مثلنا وجوب النفقة، ويترتب على وجوب النفقة حرمة أخذ الزوجة للزكاة والخمس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي الآثار التي تترتب على المستصحب الظاهري، يعني الذي تكون الآثار ليست منوطة بالحكم الواقعي، بل تترتب الآثار حتى مع الحكم الظاهري؟ أفاد المصنف بأنه إذا كانت الآثار تترتب على الأعم من الواقعي والظاهري، فبالاستصحاب تثبت جميع الآثار الشرعية، وكذلك جميع الآثار العقلية التي تترتب على الحكم الظاهر. فمثلا إذا استصحبنا حياة زيد ترتبت الآثار الشرعية، مثل وجوب نفقته على زوجته، وكذلك الآثار الشرعية بالواسطة كحرمة أخذ الزوجة للزكاة، وتترتب على ذلك أيضا الآثار العقلية المنوطة بالحكم أعم من الواقع والظاهر، مثل استحقاق الثواب والعقاب، ومثل وجوب الطاعة وحرمة المعصية. ومثل وجوب المقدمة، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فإذا وجب عليه أن ينفق على زوجته وجب بحكم العقل التكسب، لأنه كيف ينفق بدون ما يتكسب؟ يجب عليه التكسب حتى ينفق عليها. من دون فرق بين أن يكون هذا الحكم الظاهري ثبت بالاستصحاب، أو يكون ثبت الحكم الظاهري بخبر الثقة، ما دامت الآثار العقلية موضوعها الأعام من الحكم الواقعي والظاهري. فكما تترتب الآثار العقلية على خبر الثقة، تترتب على الاستصحاب. الاستصحاب، وسواء كان هذا الاستصحاب استصحابا موضوعيا كاستصحاب حياة زيد، أم كان الاستصحاب حكميا كاستصحاب وجوب النفقة وأن زيد ينفق على زوجته، فتترتب الآثار العقلية كوجوب الإطاعة وحرمة المعصية واستحقاق الثواب والعقاب ووجوب المقدمة إلى آخره. فتحصل إذن من كل ما تلوناه أن الآثار المنوطة بالحكم الواقعي لا تترتب هذه الآثار العقلية على المستصحاب، وأما الآثار العقلية المترتبة على الأعم من الحكم الواقعي والظاهري فهي تترتب ولا تكون من الأصل المثبت. هذا ما نريد قوله، وقد مر عليك سابقا فهو تكرار. ولذلك بعض الشراح ذكر في حاشيته على بعد شرح قال: من يقول ان الكفايه مختصره غير صحيح هذا الكلام، ففيها ما هو ممل. هذا اين الاختصار مع هذا التنبيه الذي هو اصلا تكرار؟ طبق العباره مولاي ما ادنى وقت. التاسع أنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ولا الشرعي بواسطة غيره من العادي أو العقلي، ترتب الأثر الغير الشرعي يعني الآثار العقلية ولا الشرعي يعني أثر شرعي لكنه بواسطة عادية أو عقلية، مثل أثر شرعي بواسطة عادية، الواسطة العادية إذا استصحبنا حياة زيد أنه نبتت لحيته، الأثر الشرعي لنبات لحيته حرمة الحلق. خب بواسطة غير من العادي أو العقلي، إذا استصحبنا حياة زيد الأثر العقلي أنه مركب من مادة وصورة، الأثر الشرعي لأنه مركب من مادة وصورة شنو؟ حرمة قتل مثلا. يقول هذه ما تترتب بالاستصحاب، إنما هو هذه لا تترتب الآثار العقلية أو الشرعية التي تناط بواسطة عادية وعقلية، متى لا تترتب؟ إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا من الآثار، إذا كانت الآثار منوطة بالواقع فهنا لا تترتب. فلا يكاد يثبت به يعني بالاستصحاب من آثاره من آثار المستصحب إلا أثر الشرعي الذي كان له بلا واسطة. إذا استصحبنا حياة زيد الأثر الشرعي له وجوب النفقة على الزوجة، أو بواسطة أثر شرعي آخر، إذا استصحبنا وجوب النفقة إذا حرم على الزوجة أخذ الزكاة والخمس. دير بالك هذا اللي يترتب حسب ما عرفته فيما مر في التنبيه السابق. هذه النقطة الأولى. الآن جئنا للنقطة الثانية، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقة، أما إذا كانت الآثار تترتب على الأعم من الواقع والظاهر فلا إشكال. لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا يعني ولو كان في مرحلة الظاهر، سواء كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره كخبر الثقة من أنحاء الخطاب، فإن آثاره شرعية كانت أو غير شرعية، شرعية أو عقلية، تترتب على المستصحب إذا ثبت ولو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحاب، يعني سواء كان الاستصحاب بأن يستصحب، هذا استصحاب حكمي، استصحبنا الحكم الوجوب وجوب النفقة، أو كان من آثار المستصحاب استصحبنا الموضوع، استصحبنا حياة زيد، فمن آثاره وجوب النفقة. وذلك لماذا؟ لماذا تترتب الآثار؟ لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة. إذا تحقق العلة تحقق المعلوم، والآثار تترتب على الأعم من الواقع والظاهر. إذن العلة متحققة، المعلول يتحقق جميع الآثار. فما للوجوب عقلان يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه، يعني باستصحاب الوجوب وجوب النفقة، أو باستصحاب موضوع الوجوب كاستصحاب حياة زيد الزوج. إذا استصحبنا حياته ترتب الحكم وجوب النفقة، تترتب الآثار العقلية طبعا الكلام، أما الشرعية واضح ما في كلام الشرعية، ولا يلزم اللغوية من الجعل، الكلام كله في الآثار العقلية. ما هي الآثار العقلية؟ من وجوب الموافقة يعني وجوب الطاعة وحرمة المعصية واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك. إلى غير ذلك مثل شنه؟ وجوب وجوب المقدمة، بناء على أن وجوب المقدمة عقلي وليس شرعي. فإذا وجبت النفقة وجبت كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب، يعني هذه الآثار العقلية كما تترتب على خبر الثقة مثلا وغيرها من الأمر تترتب على الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب. فلا تغفل، والحمد لله رب العالمين. الله.